بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم إلى سيدنا الإمام ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأداء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مما أدرك الناس من الكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى نبيك هود. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان سلوك سبيل السير إليه الموجب للسعادة في الدنيا والأخرى على لسان عبده خاتم الأنبياء سيد الورى محمد بن عبد الله، من رفع الله له ذكرا وأعلى له قدرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار وأساس السعادة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق والصفات، ويذكر لنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أمره صلى الله عليه وسلم باختيار مكان الجلوس للجالسين، وأن يكون موطن الجلوس مناسبا بعيدا عما يوقع في الضر أو الشر لهم أو لسواهم ممن حواليهم من ساكن ومن مار. فقال: إياكم والجلوس بالطرقات، التي يعتاد الناس المرور فيها فيمرون فيها بحاجاتهم المختلفة، ويمر فيها الكبير والصغير والذكر والأنثى، ويمر الفرد ويمر الاثنان والثلاثة، ويمر الرجل مع أهله ومع أسرته وأولاده وما إلى ذلك. فابتعدوا عن هذه الأماكن لا تجلسوا فيها، فيحصل شيء من الضيق على المارة، وتتوجع عليكم حقوق وقد تقصرون فيها، وتتعرضون لشيء مما نهيتم عنه ولا يجوز لكم. إياكم والجلوس بالطرقات، احذروا واجتنبوا الجلوس في الطرقات. ولما كان الوضع في المدينة المنورة وفي ذلك الوقت مع حاجتهم إلى تشاور بعضهم البعض وكلام بعضهم البعض وليس لهم أماكن تسعهم أخرى في بيوت بعضهم ولا في ساحات لا يمر بها أحد قريبة منهم، إلا أن يذهبوا إلى نخل بعيد وما إلى ذلك، وهذا ما يستقر به تجمعهم اليومي على ما يدور في محيط مساكنهم ومجتمعهم الذي هم فيه. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أما إذا أبيتم فأتوا طريق حق. إذا جلستم في مكان فانتبهوا من أداء الحقوق وتجنبوا الشر. وهذا يبين أنهم يختارون من الطرقات ما هو أنسب، ما كان أقل مرورا للناس وما كان أبعد عن إيذاء أحد من أهل الديار. فبعض الناس يجلسون على لعبة وغيره أو كلام بجوار دار بعض الناس ويسمعوا صواتهم من وسط الدار، وما يستطيع أهل الدار أن يتكلموا بينهم البين، ترتفع أصوات نسائهم وغيره فيسمعونها هؤلاء وهم تحت النوافذ جالسين وفي شيء من جوانب البيت. هذا خبالة، والجلوس في غير هذا المحل لا يجوز. إذا تضايق به نصر حراما، فإذا لم يتضايق به فيجب في أداء هذه الحقوق أو على مدخل البيت، على مدخل البيت. وإذا يمر المار يستحي ويبعد، أو يكون أحد من الأسرة والعوائل يمر، أو بيمر بدراجته أو سيارته يقول: ابعدوا يا جماعة وروحوا وطلعوا. هذا أذى مؤذي، والأذى حرام، لا ضرر ولا ضرار. فإذا جلسوا في مكان ما فيه هذه الأذى والضرر، قال: بس أعطوا الحقوق الطريق حقه، انتبهوا، أدوا هذه الحقوق والواجبات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجلس بد نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. والمعنى أي مكان تجلسون فيه وهو هنا الطريق، وكل مكان جلستم فيه فأعطوه حقه. قالوا: يا رسول الله، ما حقه؟ قال: غض البصر. ففيه مسلك تلك العفة في الغض. الغض البصر عن زينة الدنيا والالتفات إليها، غض البصر عن معايب الناس صورة وخلقا، غض البصر عن رؤية الأجنبيات والمحرمات، غض البصر عن العيوب بأصنافها، قال: غض البصر. وعن التشوف في بيوت الناس والتشوف إلى ما يحمله المارة، ايش من نوع شنطة هذا، ايش فيه، ويحملون ايش فيه، وايش وسط الزنبيل هذا. قال: غض البصر، وهدوا فيما يهمكم من الكلام، خلوا فيه وخلوا الفضول هذا وخلوا الامتداد الاعين الى ما لم يغض البصر وكف الاذى. لا تغتاب احد، لا تهتك عرض احد، غض كف الاذى، لا تسبوا أحد من الذين يمرون، وما ترموا بشيء من قشر ما تأكلون غيره في الطريق، كف الأذى، لا تضروا أحد من عباد الله تبارك وتعالى. هذا شريعة الله تعالى تربي الناس على الحياة الطيبة الكريمة الذي يرعى كل فيها حق الآخر ويعيشون مكرمين معززين متواصلين متوادين. وكفل هذا رد السلام، إذا مر عليكم أحد سلم ردوا سلام على عباد الله، ما تكون مشغولين بحديثكم ولا لعبكم سلم عليكم ما كم دارين من سلم من لا سلم، ردوا السلام على عباد الله قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا جالسين في الطريق وبدأ لكم شيء من شؤون الشريعة قصر فيها حد من بينكم أو مار عليكم مروناً، احملوا الأمانة في أداء خدمة الشريعة، هذه حقوق الطريق. فإذا كان الناس يجلسون بهذه المجالس بهذه الأداب تحولت إلى نورانية وإلى رياض من رياض الجنة وإلى روحانية وإلى قربة إلى الرب، وهكذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر أن جاءت في عدد من الحديث حقوق للطريق غير هذا المذكورة في هذه الرواية، يقول جمعها في أربع أبيات، يقول جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا في السلام، وأحسن في الكلام انطق بالطيب وبالحسن، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، وفي الحمل عاون، عد واحد عنده حمول وانت جالس في طريقهم ساعدوا في حمول وصلوا إلى المكان الذي فيه وهو متعوب مسكين بحمله، وإلا مال من على دابته وإلا سقط شيء من الدراجة حقه ولا من السيارة بقول بوقف تعال خذ هذا حقك اللي سقط وارفعه له معه فوق، وإلا مال كاد أن يسقط وقف قلت ما بتسقط الحين عليك رجعه إلى محله، عاون في الحمل، في الحمل عاون، ومظلوما أين انصر المظلوم، وأغث لهفان أهدي سبيلا، واحد جاء فين الطريق وين دار الفلان وين المسجد الفلاني أنت جالس في الطريق قم دل وأرشد له، هذا فمن حق جلوسك وش فايدة من جلوسك هنا أنت قاعد وروح كذاك دلوا على المكان الذي يريده ويقصده وأعطوه حقه في هذا، ما هو تقول كم بتعطينا ولا شو بتصير. قال بعض الغرباء في البلاد يقول من يدل لنا على بيت فلان، قال له كم بتعطينا، قال كذا قال هات أعطاه، قال شوف هذا هو كان واقف قدامه كان واقف قدام البيت وهكذا عقليات المادة والتجارة تصلح هكذا، والنبي صلح حقوق لك خلو الفكر ذا الساقط الهابط، يقال ودل على الطريقة، يقول واهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف مر، وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا، تقرأ ما تقعدون في الطريق بلا ذكر كلام طويل عريض وإلا قاعدين يلعبون، وعد الوقت لا ذكر لله ولا تسبيح ولا تحميد ولا صلاة على النبي، عيب عليكم أنتم مسلمين صاحب الشرع علمكم كيف تجلسون وكيف تقومون، قال لكم ما جلس قوم المجلس لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة إلا كان عليهم ترى تبع تتبعهم، ليش هكذا خذوا تعاليم صاحب الشريعة وطبقوا في المجالس تكون مجالس طيبة رفيعة. فهكذا قالوا فهموا من كلامه عليه الصلاة والسلام أن الأمر لم يكن للجزم والنهي والوجوب، فقالوا لابد لنا مشن بد أو رجوا أن يخفف عنهم الأمر، فأعطاهم المسلك الذي يسلكونه إذا جلسوا في الطريق أعطوا الطريق حقه، يقعدوا فيه بقدر حاجتكم وأعطوه حقه قوموا بهذا، وإلا فابتعدوا إذا لم تؤدوا حق هذه الطرقات النافذة التي يمر فيها الناس يقولون لها الشارع في محل المرافق العامة لأجل الجميع ينتفع بها بما لا يضر الآخرين. فإذا اجتمع أهل محلة على أن هذا شارع وهذا طريق فيبقى شارع، وإذا أقروا ذلك لفظا، وإلا بحسب سعة المكان يجوز الأخذ منه ما لم يضر المارة أو يعين بأن يكون شارعا، فخلاص فيمتنع الأخذ منه وإضافة شيء منه إلى بعمل شيء فيه من زراعة وغيرها، أو إلا ما استثنوا من ما يحتاجه من درج عمله ليرجع إلى مكانه ونحو ذلك. وهكذا فيجوز إذن عند الحنفية والشافعية أن يجلس في الطرقات لأجل بيع أو حدادة أو شيء صناعي يصلح في المكان إذا ما يضيق على المارة ولا يضر، ويبقى موجه عليه آداب أو حقوق غير الحقوق حق مجرد السوق والمحل العام، هذا طريق إذا قعدت فيه فعاد عليك حق خاص في هذا المكان، أدي الحق ولا تضيق الطريق على المارة. إذا يحتاجون إلى المرور وضيق ما يجوز تصلح أنت لك في مكان برزة وبسطة على قولهم، وبعدين يتعب الدراجات وإلا السيارات لما تيجي بسبب جلوسك هنا، ويقعد رجع ذا وراء ورجع ذا كذا بسبب قعودك في ذا المحل، روح جلس في محل ما تضيق فيه على أحد. وبهذا يجوز عند الحنفية والشافعية يوسف في الطرق النافذة للمعاملة مثل بيع وصناعة ونحو ذلك. لا إله إلا الله، لأن الناس جروا عليه في العصار والأمصار وقالوا المالكية والحنابلة لا يطول الجلوس والبيع، إن طال أخرج عنه، قعد كم من ساعة بعد من طريق لحظة يعرض على شيء من المارة، خرجوا من جمعة وإلا من هذا ويعرض عليهم حاجاتهم، خلاص روح ما تقعدك ساعتين ثلاث ساعات بعد من الطريق. فيقول المالكية والحنفية أحنابلة ما دام هذا طريق ما يمكن تطول الجلوس فيه لا البيع ولا الغير، لا إذا بتجلس كما جاء في الحديث بالحقوق هذيك، أما تصلحه محل بيع ولا محل صناعة ولا ما هذا قال ما يمكن، لا يمكن يطول الجلوس فيه ولا يطول فيه البيع ونحوه، فإن طال قال أخرج عنه لأنه قال صار متملك ذا قدوه خلاص بيملك الشارع نفسه بيصلح لنفسه حقه، ما يقول حقي ولا يخلي حد ثاني يجي لعنده يقول لا ماشي حق لك. فلهذا لاحظ المالكية والحنابلة هذا الشرط، بل قال المالكية لا يجوز الجلوس في الطريق العام لاستراحة ونحوها مثل المحادثات لما فيه من أذى المارة. لا إله إلا الله. والحديث هناك يشير إلى ما مال إليه الشافعي غير من جواز الجلوس لأجل استراحة ونحوها، بس بإعطاء الطريق حقه كما بيّن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذه الرعاية والعناية لمجرد المرور في الطرقات، فكيف بمرور الناس في طريق شريعتهم؟ لا تقعد على الطرق، لا تغير على الناس مسارهم، لا تضر أحد في وجهته إلى ربه، تكسلوا عن خير ولا تزين إليه شر وتقعد على الطريق، وقال شيخك إبليس لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد على الطريق الطيب ما يمشي يصد الناس عنه. فإذا هذا التنبيه والتشديد في الطريق العادي الحسي يمر الناس فيه إلى ديارهم، فالطريق اللي يمضون فيه إلى الجنة واللي يمضون فيه إلى ربهم لا تقعد عليه، هذه خلق الله، ولا تكسل أحد عن الخير، ولا تزين لأحد ترك سنة ولا فعل مكروه فضلا عن المحرمات، وتقعد شوف هذا مسلك حق إبليس، قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعد يقعد في الطريق الخير الطيب من شان يصد الناس ويخرهم ويزعجهم، انت لا تقع تلميذ لإبليس تابع له في هذا العمل الخسيس، بل حث خلق الله على وجهتهم إلى الله وأدبهم مع الله وعملهم بشرع الله واتباعهم لسنة النبي محمد. وإذا جاءوا بعادة اتباع نصراني ولا يهودي ولا ملحد ولا كافر يقول لا 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 ما يصير ما يليق منكم هذا، تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الصالحين واقتدوا بهم، ولا تقعد على الطريق تصد من يريد الخير ومن يريد الارتقاء ومن يريد العبادة، تستهزي بأحد منهم ولا تكسل همة أحد منهم، فتكون قاعد على الطريق مثل إبليس يصد عن سبيل الله تبارك. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، بغض الناس يعوجون ينحرفون عن سواء السبيل والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد له بخيرا يفقهه في الدين. فالفقه هو الفهم والامتلاء، والمراد الفقه الفهم الواسع الذي يمتلئ به. فمن يريد له بخيرا يفقهه في الدين، يعني يملأه بمعارف الشريعة وإدراك معانيها وما أوحاه الله إلى رسوله وما بلغه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المعلوم أنهم في مصطلحهم في القرون بعد القرون الأولى حصروا معنى الفقه في الأحكام العملية، وليس ذلك مراد في الأحاديث ولا في الآيات، ولا كان عند أهل القرن الأول، ما كان عندهم الفقه هذا، كان الفقه في جميع أحكام الآيات والأحاديث، في الأخبار الحق وصفاته وأخبار الدار الآخرة وما فيها، وأخبار الحلال والحرام واحد منها، وأخبار الأنبياء والرسل، ما يكل عندهم فقه في الدين، هذا فقههم في الدين. وفهم تفهم خطاب الحق تعالى وخطاب رسوله وما وجه له الناس: من يريد له بخيرا يفقهه في الدين، يجعله واسع الفهم في معاني الخطاب الرباني والنبوي، يعرف ايش خطبه وايش قال الله وايش قال رسوله، على الى ماذا يرمز، على ماذا يدل وما يستنبط منه، هذا هو الفقه في الدين. ولذا لم يكن ينسبون الى العلم في القرون الاولى من لم يكن عاملا متقيا، يعني ولا يعدون العلم حشو معلومات ولا كسب معلومات، ما كانوا يعدون هذا هو العلم، لكن ينظرون ما اقترن بخشية وتقوى واستقامة، هذا يقولون له عالم طالب علم. ولهذا مضوا عندنا ما يسمون العالم مهما اتسع علمه أن يقولون له طالب علم، يقولون فلان طالب علم، فلان عنده طالب علم، نادر يقولون فلان عالم، يقولون طالب علم، يطلب العلم هذا. فهكذا لأدبهم في الذوق وعدم دعوى العلوم. لا إله إلا الله. من يريد الله به خيرا، يعني خيرا كثيرا وفضلا عظيما ومقاما شريفا، يفقهه في الدين، يجعله واسع الفهم في أحكام الشريعة والطريقة والحقيقة، ما جاء به الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق سبحانه وتعالى. يقول عمران يقول: قلت للحسن يوما، أحد التابعين في شيء، قالوا: يا أبا سعيد هكذا يقول الفقهاء؟ قال: ويحك، هل رأيت فقيها قط؟ أنت حصلت أحد فقيه في وقتنا هذا؟ يقول: هو إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه، هذا الفقيه. وفي رفض قال الحسن البصري: إنما الفقيه من انفقأت عينا قلبه فنظر إلى ربه، هذا فقيه ذا. فكان عندهم معنى الفقه ومعنى العلم بهذه الصورة. فصاروا الآن من حشى معلومات ولا تكلم بها قالوا له هذا عالم، على هذا الكتب عالمة والأشرطة عالمة والشرائح عالمة، إذا كان المسألة كذا ما هي عالم، مليون معلومات ما هي عالم. بل قرر الحق ذلك، قال: عن الذين تعلموا كتابه التوراة ولم يعملوا بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوها، كمثل الحمار يحمل أسفاره، ما يرجع عالم الحمار فوق كتب علم كثير حاملها الحمار، هل الحمار رجع عالم؟ قال كان مثل الحمار يحمل أسفار. قال فقههم لألفاظ التوراة وأحكامها من دون العمل بمعنى وتذوق لها. قال هذا مثل وضع الكتب فوق ظهر الحمار، ما يتحول بها الحمار عالم، كان مثل الحمار يحمل أسفار. لا إله إلا الله. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. في رواية عند الطبراني وغيره في إن من يفقه في الدين ويلهمه رشده، فقه في الدين ويلهمه يحقق الفقه ويلهمه رشده، بهذا يكون فقه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، جاء في بعض المعاني أنا قاسم للعلم والله يعطي الفهم، لأن بمعنى من شاء صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا قال ابن حجر تفاوت تفهم الصحابة مع استواء تبليغ عليه الصلاة والسلام، بل فاق بعض من جاء بعضهم في الفهم والاستنباط، رب حامل فقه ليس بفقه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وكذلك فيما يتعلق بالمال، إنما أنا قاسم أقسم البال بينكم، والمعطي في الحقيقة هو الله لا إله إلا الله، فهو يقسم العلم وهو يقسم المال عليه الصلاة والسلام، ويرشد الكل وهو المامون على ذلك من قبل الله. وربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأجل شرف العلم قال الله لأعلم الخلق به وبأسراره وآياته وكلماته وعظمته، قل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، هذا أعلم الخلق به. ويقول زيد وعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال تعالى في بيان حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية من الله. الله الله. يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. يقول سيدنا علي كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح بإذا نسب إليه، حتى ما هو عالم يفرح مسلم. قال وكفى يعني الفطرة تدرك شرف العلم، كفى بالجهل ذما أن يتبرى منه من هو فيه وإذا نسب إليه يحزن حتى هو فيه. وقال لكميل يقول له العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصها النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، المال خير من العلم سواء. وأعظمه ما كان من العلم بالله تعالى وصفاته وآياته، ثم بالعلم بأحكامه سبحانه وتعالى وما ذكر من أخبار الملائكة والآخرة والأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك. لا إله إلا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في معاه القطر، شر الفقه فينا كلنا نكون كلنا خيرين، معاه القطر أنثى وذكر مع الهم رشد والعمل، بوفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. لا إله إلا الله. وارزق كل حلال دائما، ارزقنا حلال في الأرزاق وارزقنا أخلة وأخلة التقياء علماء، ارزقنا أصدقاء طيبين خيرين وأخلة التقياء علماء، من شان مع المال الطيب والأخلة الطيبين نحظى بالخير ونكفى كل شر، الله يكرمنا بذلك. ما ذكر لنا حديث بالدردة أن أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، ويروى في المعنى عن هذا عن سيدنا الحسن البصري عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يروي عن الحسن من تابع التابعين عن الحسن البصري يقول حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، أن أحسن الحسن الخلق الحسن، أثقل ما يوضع في الميزان، بمعنى أن ثقل الأعمال يختلف بمقدارها عند الله، وفي الآخرة تتبين الأشياء وموازينها وكان الناس يتعجبون كيف توزن الأعراض وغير الأجرام، وذا الحين يصلحون ميزان الحرارة وميزان يصلحون موازين لكل شيء، ميزان إلكتروني ويطلع الأشياء الأعراض المعنوية، راح الإشكالات عندهم، والأمور الآخرة من ذلك أعجب وأغرب وأوسع. فالمعنويات تصير كالحسيات عند أهل الدنيا، المعنويات في الآخرة مثل المحسوسات عند أهل الدنيا، وتظهر الأعمال بصورها الحقيقية المعنوية، ثقلها على قدر ثقل الطاعات على قدر منزلتها عند الله تعالى، وثقل الذنوب على قدر بغض الله لها وغضب الله على أصحابها، فتثقل وتخف بسبب ذلك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فما يقول عند وضع الأعمال في الميزان، أثقل الأعمال لمكانها عند الله تعالى الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة هي ترجح كفة الحسنات، تثقل الميزان، ما يعني ما يفوقها شيء من الأعمال الأخرى في الثقل في الميزان. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، خرجه أبو داود والترمذي، لا إله إلا الله. فتوزن الأعمال. وفي رواية في الحديث تشير إلى الصحف توضع، فيمكن الجمع بين ذلك، أن الصحف تكتب فيها الأعمال وتأتي الأعمال نفسها مصورة بشكلها الحسن والقبيح، وعلى قدر منزلتها عند الله في الحسن تثقل في كفة الحسنات، وعلى قدر غضب الله عليها وعرض عن صاحبها تثقل في السيئات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل واحد يشوف حقه الأعمال قدامه، هذا صدقك وهذا كذبك، هذا تواضعك وهذا كبرك، شوف قدامك، ذا الصورة حسنة وذا قبيحة، ذا رايحة حسنة وذا رايحة خبيثة، وهكذا. وإذا ثقيل وكبير وهذا صغير، وكله ذب قدامه. وقال صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات وثقلها عند الله، أكثر كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على لسان ثقيلتان، الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تجي ثقيلة أنها تسبيح الرحمن جل جلاله وتقديسه، يحب ذلك، فقدر بقدر حبه لها تثقل في الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. زم يشوفون الركعة والسجدة والقيام والطوفة والصدقة والصدق والتواضع والإنابة والخشوع، يشوفوا قدامه ويشوف الكذب والسرقة والغش والخيانة والغيبة قدامه. قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود ولو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لا إله. فهكذا يقول أهل السنة الأعمال نفسها تبرز وتظهر وتجسد وتجعل في الأجسام على حسب اعتبارها عند رب الأنام، فمن أثقلها الخلق الحسن، لا إله إلا الله، لأنه يحبه، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، صاحب البذاء ضد صاحب الحياء. فكل ما كان مبغوضا عند الله تعالى ليس له وزن وقدر في الصالحات، ولكن يوزن في السيئات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى في الوزن الحسنات والطيب، في من ليس له قدر عند الله حبطت ما فلا نقيم لهم يوم القيامة، طلع صفر ماشي عندهم في كفة الحسنات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله يبغض الفاحش المتفحش، إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه، لا إله إلا الله. إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح دينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال لبعض أصحابه إن الله إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك. يقول سيدنا البراء بن عازب كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، صلى الله عليه وسلم فهو أحسن الناس خلقا وخلقا، ومع ذلك يطلب زيادة حسن الأخلاق ويقول في دعاء اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، من أحسن منك خلق، خلقك لا أحسن منه وخلقك لا أحسن منه صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب الزيادة في حسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ويقال إن ابن سيدنا لقمان يقول لأبي أبت أي الخصال من الإنسان خير؟ قال الدين. إذا كانت اثنتين قال الدين والمال، إذا كانت ثلاث قال الدين والمال والحياء، إذا كانت أربع قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق، إذا كانت خمس قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء، فإذا كانت ستة قال يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي والله ولي ومن الشيطان بريء. شل الخمس دولة وطبقهن وخلاص وانتهينا، ما عاد تطلب شيء فوقها، هي بترتقي بها إلى أعلى مكان. لا إله إلا الله. من يقول سيدنا الحسن البصري من ساء خلقه عذب نفسه، يعيش تعبان وهو الناس في ذا، وبعدين في الآخرة عدوه خذ لك جلد وضرب حول ولا كل بل، قال عذب نفسه ومن ساء خلقه، صبر قليل وحسن أخلاقك ترتاح في الدنيا وترتاح في الآخرة. اللهم ارزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. كان سيدنا أنس يقول العبد لا يبلغ بحسن خلق أعلى درجة في الجنة وهو غير كثير العبادة غيرها، ويبلغ بسوء خلق أسفل درك جهنم وهو عابد. لا إله إلا الله. ولهذا كان يقول يحيى بن معاذ ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق، ساعة الأخلاق كنوز الرزق العظيم، هذا كنوز الأرزاق. لا إله إلا الله. وكان واحد بن منبه يقول مثل السيء الخلق، قال مثل فخارها مكسورة، لا ترقعها ما تترقع، ولا تعاطينا فخار قد صنعت ولكن انكسرت، الحين بصل تكسرها ترجع عطين ما عاد ترجع عطين، بتلحمها ما عاد تلتحم، قال سيء الخلق ما هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سيدنا ابن مبارك مرة حصل واحد سيء خلق صاحبه في سفر، وكان يحتمل منه يداري ويصبر عليه، بعدين فارقه بكى سيدنا عبد الله بن مبارك، قال له ليش تبكي عدك هل تخلصت منه أحسن؟ قال بكيته رحمة له، أنا فارقته خلقه معه لم يفارقه مسكين، قال أنا فارقتك خلقه ده سيء مكانه ما فهم رحمته، قال بكيته وقتين بعيش كيف هذا مسكين وبعدين بيتعرض للسؤال في الآخر، بكيت له قال رحمة به أنا فارقته لكن خلقه معه ما فارقه. ماذا هذا؟ لا إله إلا الله. كان سيدنا الجنيد يقول أربع ترفع العبد إلى أرفع الدرجات وإن قل عمله وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق، وهو كمال الإيمان. لو كان أما الكناني يقول التصوف خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. ويقول سيدنا عمر خالط الناس بالأخلاق وزيلهم بالأعمال، ما تمشوا معهم على شيء من غيهم ولا تقصيرهم ممكن، ولكن خالقوهم خالق الناس بخلق حسن. لا إله إلا الله. ومن كلام يحيى بن معاذ يقول سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، قالوا حسن الخلق حسنة تمحى بها أنواع السيئات. لا إله إلا الله. الله يخلقنا بأحسن الأخلاق ودبنا بأحسن ذلك في متابعة حبيب الخلاق مع عطاء واسع ومن منه سبحانه وتعالى متتابع، يرفعنا بذلك إلى مقام في القرب منه والمعرفة به رافع، في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد.